وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أبنائي وبناتي الطلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في مراجعات مادة العلوم البيئية والجيولوجيا. الحصة اللي فاتت احنا كنا راجعنا الباب الثاني، ويمكن ركزت عليه شوية لأن الباب ده عليه كمية كبيرة من الدرجات وكمية كبيرة من الأسئلة. والحقيقة جات لي بعض الأسئلة يعني بتدل والله على أن الناس ابتدت تفهم المادة مش مجرد أنها تحفظها. من الأسئلة اللي جات لي من بنتنا مثلا نوران خالد، سألت سؤال ذكي جدا، بتقول لي نقابلها سؤال بيقول ما تفسيرك لوجود دلتا متقطعة يعني غير منتظمة ومتقطعة بخلجان، ايه التفسير العلمي لكده؟ بص يا اولاد، كلمة متقطعة او منحوتة يدل على ان في اثر هدمي حصل. طيب لما يجيني سؤال زي كده وانا احس ان هو جديد اتعامل معاه ازاي؟ ادرسه الاول اشوف المسألة دي جت تحت عنوان ايه. هي بتقول لي دلتا، اذا اركز واوجه دماغي ناحيه الدلتا تحت عنوان الدلتا، وتبتدي بقى تجمع افكارك. احنا قلنا ان الدلتا ده عمل بنائي، وعلشان الدلتا تتكون معناه ان النهر بيلتقي بالبحر، فالنهر بيفقد جزء من سرعته ويبتدي يرسب الرواسب اللي هو شايلها. طيب احنا قلنا في شرطين مهمين، إن عشان الدلتا تتكون لازم يخلو هذا البحر من التيارات الشديدة وما يكونش الموج عالي، دي أول شرط. الشرط الثاني إن قاع البحر ده ما يكونش من النوع القابل للهبوط، لأن في بعض المواضع زي مواضع عدم الاستقرار كل ما ترمي رواسب قاع البحر يهبط، إذن الدلتا مش هتتكون. طب هنا الوضع بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن الدلتا تكونت ومع ده ذلك اتقطعت، والتقطيع ده كان عبارة عن خلجان يعني تآكل في الدلتا. هقول له والله ده بيدل على ان البحر اللي النهر صب فيه كان الموج بتاعه شديد والتيارات المائية عالية، فبعد الدلتا ما تكونت ابتدى البحر بقى بالأثر الهدمي بتاعه الأمواج تهجم وتبتدي تقطع الدلتا وتعمل فيها خلجان. إذن الإجابة بمنتهى البساطة يدل ذلك على ان هذا البحر كان شديد التيارات المائية أو التيارات البحرية، وإن الأمواج كانت شديدة فتقطعت الدلتا بعد تكونها. طيب جاني سؤال تاني حلو جدا من ابننا مصطفى حسين. السؤال بيقول لي يعني إيه هي العلاقة ما بين درجة حرارة تبلور المعدن وقابليته للتجوية؟ ومع ذكر مثال، ايه المثال اللي ممكن يساق في الموضوع ده؟ انت لو عرفت المثال هتلاقي الاجابة. بص يا ابني، دلوقتي في علاقة ما بين درجة الحرارة اللي نشأ فيها المعدن وقابلية هذا المعدن للتجوية. يعني ايه الكلام ده؟ انا هضرب لك مثل بسيط قوي. لو احنا جبنا شخص افريقي من الجماعة اللي عاشوا في المناطق الاستوائية وكان قوي وبنيته قوية، لكن نشأ في بيئة استوائية حرارة ورطوبة، ونقلنا الشخص ده لمنطقة الاسكيمو في الأماكن الباردة، هل يقدر يتأقلم بسهولة؟ لا، رغم ان قوته الجسمانية اعلى من الفرد اللي عايش في المناطق الثلجية. نفس الحكاية، المعدن اللي نشأ في بيئة حارة يعني في ظروف من درجات الحرارة العالية أول ما ترفعه على سطح الأرض يبتدي يعيش معنا في الظروف السطحية اللي هي التجوية والمطر والحرارة والرطوبة، يبتدي ما يستحملش التجوية الكيميائية فيتآكل. إذن الإجابة من شقين. الشق الأولاني هقوله نص العلاقة إيه، وهضرب له مثل أنا واثق إن أنت حافظه كويس. هقوله بص، العلاقة بتقول إن كلما اختلفت ظروف اللي نشأ فيها المعدن عن الظروف السطحية زاد احتمال تأثره بالتجوية الكيميائية. يعني إيه؟ هقول لك بص بقى المثال اللي أنت حافظه. إحنا قلنا إن الجرانيت بيتكون من ثلاث معادن أساسية اللي هي المايكا والكوارتز والفلسبار. أصل الصخر الناري اللي هو الجرانيت كان صهير. أول ما تبتدي تنخفض درجة حرارة الصهير تبتدي المعادن تتبلور. فهو لسه الصهير درجة حرارته عالية يتكون معدنين، المايكا والفلسبار. يعني دولت نشأوا في ظروف من الحرارة غير الظروف السطحية. ويظل الكوارتز، يفضل الكوارتز مستني لما الصهير درجة حرارته تنخفض، فيبقى في درجة ينشأ في درجة حرارة قريبة نسبيا من حرارة سطح الأرض. لذلك طلع الجرانيت على سطح الأرض لأي ظرف من الظروف، اتعرضوا الثلاث معادن اللي في الجرانيت للتجوية بفعل الماء المذاب في ثاني أكسيد الكربون على سبيل المثال. فالمعدنين اللي نشأوا في بيئة تختلف عن البيئة السطحية، المايكا والفلسبار، يبتدوا يتأثروا. تلاقي البريق بتاعهم اتطفى الأول ويتحولوا للحالة الترابية بعد ما كانوا بيلمعوا يبقوا حالة ترابية، ويبتدوا يتحولوا لمعادن الطين وهي أقل تماسكا من المعدن الأصلي. تبص تلاقي بقى الكوارتز اللي نشأ في بيئة قريبة من البيئة السطحية يقول لك لا، يظل ثابت يستحمل التجوية. ليه؟ هو نشأ في ظروف من درجة الحرارة تشبه الظروف السطحية، فطلعته للسطح استحمل ظروف التجوية. بالإضافة إلى أن الكوارتز في حد ذاته له بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية بتخليه ثابت. السؤال ده حلو جدا، ومن الأسئلة اللي هي ممكن تساق في الامتحان للتفرقة ما بين الطالب اللي بياخد المسألة فهم واللي بيحفظ بس. السؤال اللي أنا كنت سألته الحصة اللي فاتت وقلت إن هو سؤال مسابقة، الحقيقة جات لي إجابات بس مش مقنعة. أنا جيت سألت سؤال قلت لكم بصوا، بما تفسر اختلاف سمك التربة المكانية في منطقتين رغم أن نوع الصخر واحد؟ يعني لما يجي لك سؤال زي كده تخيله وهتعرف الإجابة من نفسك. أنا بقول لك أنا عندي منطقة ألف وعندي منطقة ب. منطقة ألف بصيت لقيت أن التربة فيها كتير. هي إيه التربة؟ فتات، خليط من مواد معدنية مع مواد عضوية. طب الفتات ده، التفتيت ده، إيه اللي بيفتت الصخر؟ ما احنا قلنا التجوية بنوعيها سواء كانت كيميائية أو ميكانيكية. طب أنا جيت دلوقتي بقولك آدي منطقة لقيت التربة فيها قليلة، والمنطقة التانية لقيت فيها التربة كتير، ليه؟ هتقولي نوع الصخر، أقولك ده أنا بقولك ده نوع واحد. يبقى معنى كده إن اختلف التفتيت في منطقة عن منطقة تانية. في منطقة التفتيت فيها كتير قوي، فعشان كده الصخر عمال يتفتت وازداد سمك التربة. طيب نرجع نقول ايه اللي بيفتت؟ قلنا التجوية. إذن المنطقة التي تتميز بوجود طبقة سميكة من التربة يدل ذلك على شدة التجوية في هذه المنطقة، عمالة تفتت في الصخر، فالتربة أو الفتات الفتافيت كترت فأصبحت التربة هنا سميكة. بالإضافة لنقطة تانية يا أولاد، العامل الزمني بيلعب دور. المنطقة اللي فيها الفتات الكتير قد تكون تعرضت للتجوية أكتر من المنطقة التانية فترة طويلة، قعدت مدة طويلة عرضة لهذه التجوية، فعشان كده عملية التفتيت زادت. طيب مثالي دي كانت معظم الأسئلة اللي جت، وإن شاء الله نتنقل بقى على الباب الثالث، وهو باب جميل وخفيف وشيق جدا اللي هو باب المعادن. السؤال الأول بيقول هل من الضروري أن تشترك المعادن المكونة للصخر في صفات معينة؟ قول لي أمثلة تأكد صحة كلامك. بص يا أولاد معايا، أنا كان في قاعدة علمتها لكم يمكن الحصة اللي فاتت أو اللي قبلها، قلت لك بص تخيل معايا كده، لو إيديا دي صخرة، صوابعي دي تبقى المعادن المكونة للصخرة، عقلة الصباع دي هتبقى العناصر الكيميائية اللي بيتكون منها المعدن. طيب أنا دلوقتي بسأل سؤال، بقول لك طالما الصخرة دي موجودة، هل لازم تكون المعادن اللي فيها كلها متفقة في الصفات والخواص؟ هقول لك لا مش شرط. بمعنى انت بتمسك قطعة الجرانيت، وهو اشهر صخر في مصر وموجود في كل حد، لو بصينا كده هقدر اميز المكونات المعدنية، هلاقي معدن غامق ومعدن شفاف ومعدن تاني لونه وردي. اذا المعادن اللي جوه الصخر ده احتفظت بخصائصها. الله، بس ما تنساش نقطة، ان هم جمعوا في صخر واحد، اذا لابد من وجود صفة ولو واحدة تجمع معادن الصخر ده. طيب تعالوا بقى على سبيل المثال نقول ايه اشهر مثال على كده. هقوله دلوقتي، انا لو بصيت للصخر الناري، معادن الصخر الناري عبارة عن حبيبات اتجمعت في صخرة واحدة، كل حبيبة من المعادن دي احتفظت بخصائصها، ولكن اشتركت جميع معادن الصخر الناري في صفة انها تبلورت من الصهير عند انخفاض حرارة الصهير. اذا يحتفظ كل معدن بخصائصه، ما عنديش مشكلة، لكن الخاصية اللي جمعتهم هي ان المعادن دي بتتبلور لما الصهير اللي هي اللافا او الماجما تبتدي حرارتها تقل. طيب لو بصينا للصخر الرسوبي، احنا عارفين ان الصخر الرسوبي عبارة عن شوية حبيبات جنب بعضها اتجمعوا بأي مادة لاحمة. طيب ما هو في الحالة دي لو بصيت لكل حبيبة هتلاقي ان الحبات متقاربة فيما بينها في حاجتين، في الوزن النوعي وفي الحجم. إذن في الصخر الناري معادن الصخر الناري تحتفظ بخصائصها وتشترك في خاصية أنها تتبلور عند انخفاض درجة حرارة الصهير. أما معادن الصخر الرسوبي فهي عبارة عن حبيبات تتفق في حاجتين، الحجم بالإضافة إلى الوزن النوعي. نتنقل للسؤال اللي بعده، هل يشترط أن يكون الصخر صلدا؟ وضح ذلك بأمثلة. لا مش شرط، مش شرط. ليه؟ أنا عندي صخور صلبة زي الجرانيت وزي الرخام، لكن عندي أنواع تانية بتبقى رواسب غير متحجرة زي الرمل وزي الحصى. السؤال اللي بعده، السؤال الثالث، اذكر مثالا لصخر وحيد المعدن ومثالا لمعدن وحيد العنصر. بصوا يا اولاد، احنا اتفقنا ان الصخر عبارة عن مجموعة من المعادن. طيب هل لازم تكون المعادن دي مختلفة؟ لا مش شرط، لان انا عندي الحجر الجيري ده صخر وبيتكون من معدن واحد اللي هو معدن الكالسايت. اذا اشهر مثال لذلك هو الحجر الجيري الذي يتكون من معدن واحد وهو الكالسايت. طيب المعدن وحيد العنصر، المعادن دي يا اولاد احنا بنسميها المعادن العنصرية المنفردة، دي بتتكون من عنصر واحد في تركيبتها الكيميائية زي الذهب والفضة والجرافيت والكبريت، تلاقي المعدن هو عبارة عن عنصر واحد. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، الكالسايت تركيبته ايه؟ خلي بالك من السؤال ده يا ولاد، احنا عندنا دلوقتي بنتسأل يقول لك ما هي التركيبة الكيميائية للمعادن الاتية، فتخلي بالك ان احنا انا لاحظت بعض الاخطاء، ان الاقي طالب بيجيب لي مرادف اسم المعدن، يعني مثلا ثاني اكسيد السيليكون اللي هو معدن الكوارتز، ابص الاقي الطالب يجي يقول لي ايه الكوارتز هو المرو. ايوه انا معاك، بس انا ما سألتش على المرادف، انا بسألك على التركيبة الكيميائية اللي هي العناصر اللي بيتكون منها. فاحنا عندنا الكوارتز معروف ان هو ثاني اكسيد السيليكون، ومن الاسامي الاخرى للكوارتز زي ما احنا عارفين المر. طيب الملاكايت او جنزارة النحاس، يا ولاد الملاكايت معدن اخضر ولونه لون النحاس لما بيصدي، فعشان كده بيسموه جنزارة النحاس. لذلك هو بيتكون من كربونات النحاس المائية، لان هو زي بقول لكم عامل زي الصدى. طيب الهالايت، الهالايت اللي هو الملح الصخري، وهو تركيبته هي تركيبة الملح العادي اللي هي كلوريد الصوديوم. تقل السؤال اللي بعده، او الجبس. احنا نسينا الجبس. الجبس يا اولاد بيتكون من كبريتات الكالسيوم المائية. ولو افتكرنا ان انا كان عندي الانهيدرايت، قبل ما ننسى، الانهيدرايت ده كبريتات كالسيوم لا مائية، لان احنا خدنا في الباب اللي فات ان انا بحط له المية بيكتسب المية وبيتحول الى الجبس، ودي عملية التميق اللي كانت بتتم في بعض الصخور. الاسفاليرايت، الاسفاليرايت كبريتيد الزنك، وده معدن اصفر، ويمكن هناخد عليه سؤال مكثف شوية على هذا المعدن. الاميسيست، بص يا اولاد الاميسيست هو الكوارتز، وان كان بيلقب بانه حجر نصف كريم لان شكله ولونه حلوين جدا، لكن طبعا لم يرتقي لمستوى الكوراندم ولا الماس، لكن هو حجر كريم نصف كريم وبيستخدم في الزينة. طب هو الاميسيست ايه؟ هو الكوارتز يا اولاد، بس اللي هو ثاني اكسيد السيليكون، لكن دخلته بعض الشوائب من المنجنيز وشوية حديد فغيروا اللون، بدل ما يبقى شفاف يكتسب لون ارجواني جميل جدا يرفع قيمة هذا النوع من المعادن. طيب نشوف السؤال الخامس، اذكر اهم المجموعات المعدنية المكونة لصخور القشرة الارضية مرتبة من الاكثر شيوعا الى الاقل. بص يا اولاد السؤال ده رغم سهولته بيحصل فيه تداخل. يعني انا جيت في مرة بسأل سؤال بقول له اذكر اهم العناصر، خلي بالك في فرق ما بين العنصر والمعدن، او اكثر العناصر شيوعا في صخور القشرة الارضية، ومرة تانية بقولك اكثر المعادن او المجموعات المعدنية شيوعا. لو بصينا كده للمجموعات المعدنية، اكترها مجموعة السيليكات، طيب وبعدها يليها مجموعة الكربونات. ابتدي ادخل بعد كده على المجموعة الاقتصادية اللي هي بتشمل حاجتين، الاكاسيد والكبريتيدات، ومعظمها له استخدام في الصناعة، فعشان كده احنا بنقول ان دي من المعادن الاقتصادية. يليها بقى اخر مجموعة اللي هي المعادن العنصرية المنفردة. المعادن دي يا اولاد زي الذهب وزي الفضة نسبة وجودها مش كتير، لذلك هي اقل المجموعات المعدنية انتشارا في صخور القشرة الارضية. ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال السادس، عرف الانسان المعادن منذ قديم الازل. ناقش هذه العبارة يا ولد. رغم سهولة السؤال ده، لكن بلاحظ ان بيحصل تداخل ما بين معرفة الانسان للمعدن او تاريخ او علاقة القديمة للانسان بالمعدن، مع السؤال اللي بيقول لي عرف المعدن، الاراء المختلفة لتعريف المعدن. بصوا هو هنا بيقول لك منذ الازل، يعني عايزك تجيب له حاجات قديمة جدا، واحيانا يغير صيغة السؤال ويقول لك ما هي تطور استخدام المعادن. طيب الحقيقة هو المعادن اتعرفت من زمان، من ايام العصر الحجري. كان الانسان القديم استخدم حجر الصوان لانه صلب جدا، وابتدى يعمل السكاكين والحراب اللي كان بيستخدمها في حياته. بعد كده الانسان ارتقى شوية، اللي هو انسان الكهوف، ابتدى انه هو يتعلم الصبغة اللي هي المغرة الحمراء والصفراء، ياخد معدن زي اكسيد الحديد لونه احمر، يحط عليه اي مادة تانية، شوية مية مش عارف ايه، او الاكسيد الحديد الاصفر، فيعمل معاه مغرة حمراء ومغرة صفراء يبتدي يرسم بيها على جدران الكهوف. بعد كده لما الانسان اكتشف النار دخلنا بقى في صناعة الفخار، فالانسان خد معادن الطين اللي هي الكولينايت اللي كان موجود في التربة وابتدى يحرقه، فابتدى يعمل الاواني اللي بيستخدمها. الطفرة الحقيقة يا اولاد في استخدام المعدن جت على ايد المصري القديم الفراعنة، زي ما انا قلت لكم ان هم كانوا جيولوجيين وكانوا كيميائيين على درجة كبيرة جدا من العلم. فاول ما طلعوا خدوا الاحجار الاول كريمة زاهية الألوان زي الفيروز والملاكايت والزمرد، وابتدوا يعملوا أحجار الزينة اللي بيتزينوا بيها. بعد كده لما تطوروا شوية وابتدوا يعرفوا ازاي يستخلصوا الفلزات، راحوا مطلعين النحاس والذهب، وراحوا عملوا بيه الأواني والحلي اللي هي موجودة دلوقتي عندنا في دار الأثار. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. أذكر الآراء المختلفة لتعريف المعدن موضحا الشق الأساسي في التعريف. يا أولاد ده من الأسئلة اللي بتيجي كتير قوي في الامتحان. دلوقتي احنا كان عندنا بعض التصورات الخطأ، بمعنى ان احنا كنا نمسك اي حاجة صلبة، سكينة، مبرد، مش عارف ايه، حاجات اللي بنستخدمها منزليا نقول ان دي معادن. الكلام ده طلع مش صح، وهنعرف مش صح ليه. اولا لو مسكنا الراجل العادي اللي مش متخصص وسألناه يا عم انت ايه رأيك في الموضوع المعدن، هيقولك والله اللي انا اعرفه ان ده مجرد مادة اقتصادية بنطلعها من بطن الارض. طبعا في حاجات كتير قوي اقتصادية بنطلعها من بطن الارض، ولكن انا ما اقدرش اقول عليها معدن، لذلك ده كلام مش سليم. طيب لجأنا بعد كده للجيولوجي المتخصص اللي هو المينرالوجيست اللي هو المتخصص في علم المعادن، قال والله بقى اسمعوا احنا هحكم في الموضوع ده الاتي. انا عشان اقول ان المادة اللي قدامي دي معدن لازم تتوفر عدة شروط اساسية. المعدن لازم يكون مادة صلبة ويكون مادة غير عضوية، يعني لا اصل نبات ولا حيوان، وانه يكون مادة متبلورة يعني له بلورة طبيعية، وانه بيتكون في الطبيعة وله تركيب كيميائي محدد. يبقى خلي بالك معايا بقى من نقطة مهمة قوي. الشرط الاول ان المعدن مادة صلبة، يبقى الجماعة بتوع الجيولوجيا الاقتصادية اللي كانوا جم وقالوا ان احنا هنعتبر ان البترول معدن عشان قيمته الاقتصادية عالية، هرد عليهم وقول لهم لا، المعدن البترول ليس معدن لانه مادة مش صلبة، يبقى يتفق مع الشق ده. الشق الثاني في التعريف قال لك ان هو يكون غير عضوية، هقول له لا برضو، اذا البترول ما يصلحش لا هو ولا الفحم. ليه؟ ما اصل الفحم برضو مادة عضوية من اصل نباتي، اذا لا البترول ولا الفحم يصلح ان يكون معدنا لان بيختلف مع شقين اساسيين في تعريف المعدن. طيب رجعنا من ضمن شروط التعريف، قال لك ان له تركيب كيميائي محدد. والله هذا الشق ما اقدرش اقول عليه ان هو شق اساسي قوي، لان كل حاجة لها تركيب كيميائي محدد. اذا ماشي، امال الشق الاساسي بقى في الموضوع ده كله؟ هقول له بص، ان المعدن مادة متبلورة. يعني ايه متبلورة؟ يعني لها شكل بلوري ثابت. يعني ايه بلورة يا اولاد؟ لو قربتها لكم للذهن، بص يا اخي الكريستال النجف دي بلورة، بس ان كانت بلورة غير طبيعية دي مصنعة. لكن المعدن الحقيقي احنا بنلاقيه في الطبيعة في صورة متبلورة، اي له شكل بلوري. هذا الشكل البلوري يميز المعدن لانه يتحكم في جميع الصفات الكيميائية والفيزيائية للمعدن، وكل معدن له شكل بلوري ثابت ما يظهرش ابدا على صورتين بلوريتين ابدا. لذلك هو الاساس في تعريف المعدن انه مادة متبلورة، وهذا التبلور يتحكم في معظم الصفات الكيميائية والفيزيائية للمعدن. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الثامن بيقولك وضح المقصود بكل مما يأتي، الهيكل البنائي للمعدن. طيب بص يا ولاد، الألفاظ ما تخدناش، تعالوا نرجع للقاعدة البسيطة جدا اللي أنا لسه قايلها لكم. انا بقول لك افترض ان ايدي دي، لو افترضنا انها صخره، الصوابع دي تبقى معدن، عقله الصباع دي تبقى ذره العنصر اللي بيتكون منه المعدن. طب دلوقتي الهيكل البنائي يعني الشكل البلوري للمعدن ده جه منين؟ بص بقى، لو احنا كده ابتدينا نجمع المعدن، يبقى لازم ذرات المعدن دي تترص وتترتب، وإلا مش هيبقى عندي معدن أصلا. يبقى الشكل البلوري او الهيكل البنائي للمعدن بينتج من تراص وترتيب الذرات بتاعة العناصر اللي بيتكون منها المعدن. طيب تترتب وتترص ازاي؟ قال لك في صفوف متكررة واشكال هندسية تديني في الاخر البلورة. اذا الشكل البلوري، وهذا سؤال هام، او الهيكل البنائي، هو الشكل البلوري الناتج من تراص وترتيب ذرات العناصر المكونة للمعدن في صفوف متكررة وأشكال هندسية ينتج عنها شكل بلوري مميز للمعدن. السؤال اللي بعده، التماثل البلوري. طب يعني احنا هقولكم على حاجة، لو نسيت ارجع يا اخي للاسم. تماثل يعني ايه؟ يعني حاجة مثل حاجة، يعني في تكرار. طيب يعني حاجة مراية حاجة. إذن التماثل البلوري ده هو خاصية بتميز بلورة المعدن. أي بلورة هتتمتع بقدر من التماثل. طب التماثل ده جه منين؟ تكرار وتشابه الأوجه أو الجوانب أو الحروف أو الأركان أو الزوايا. يبقى تتكرر الوجه، تتكرر الزاوية، يتكرر المحور، يبقى عندي تماثل في هذه البلورة. درجة التماثل دي بقى مرتبطة بإيه؟ بالمحاور الأساسية بتاعة البلورة، طول العرض والارتفاع. كل ما المحاور دي تساوت يبقى في الحالة دي هتبقى البلورة متماثلة جدا. زي إيه؟ بص البلورة المكعب، متساوي الأضلاع والزوايا والمحاور كلها واحد. إذا بلورة المكعب هي أكتر البلورات تماثلا، وذلك لتساوي المحاور والزوايا. طيب وعلى العكس بقى، أقل البلورات تماثلا تبقى المعين، لأن المعين ملوش بعد زي التاني، مختلف. إذن أكبر فرق ما بين بلورة المعين وبلورة المكعب إن المكعب متساوي الأضلاع، فعشان كده بيبدي تماثل، لكن بلورة المعين لا يتضح في هذه البلورة أي تماثل، وذلك لأنها مختلفة الأبعاد. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال الثامن، وضح المقصود بكل مما يأتي. لما احنا خلصنا ده الأوجه البلورية. الأوجه البلورية، بص يا أولاد ما تحرش نفسك، فكر معايا، أدي بلورة يبقى دي الأوجه بتاعتها. طب أنا هقول إيه في الأوجه البلورية دي؟ بص، هل هي مستوية؟ هي مستوية، هي أسطح مستوية، أسطح خارجية مستوية. بتعمل إيه دي؟ بتحد البلورة من الخارج. وضع الأوجه البلورية دي يا أولاد مرتبط بترتيب الذرات داخل المعدن، زي ما قلت لكم إن ترتيب الذرات هو اللي بيتحكم في الشكل البلوري، زي ما احنا شايفين البلورة اللي على اليمين. بص كده الأسطح اللي بره الجميلة اللي بتلمع اللي احنا شايفينها دي، ما هي دي الأوجه البلورية، هي عبارة عن أسطح مستوية زي ما احنا شايفين بتحيط بالبلورة. بس خلي بالك ان دي بلورة بتميز معدن الكالسايت على سبيل المثال. اذا وضع الأوجه دي ثابت، يعني ما لقيش بلورة كالسايت يا أولاد الا اذا كانت فيها هذا الشكل البلوري، لا يمكن يختلف. طيب الوضع ده جه منين؟ اقول له ما هو القاعدة الأساسية من ترتيب ذرات العناصر داخل الهيكل البنائي. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال التاسع، اشرح كيف تتكون المعادن. خليكم معايا يا أولاد، السؤال ده سؤال قوي ومهم، وأحب ان احنا نفهمه علشان لو حفظناه هننساه. دلوقتي هو بيقول المعدن بيتكون ازاي، هقول له والله تعالى معايا بس كده نناقش نقطة بسيطة قوي. ايه النقطة دي؟ نشأة المعدن مرتبطة بنشأة الصخر. ما انا عندي صخر ناري وعندي صخر رسوبي. المعدن بتاع الصخر الناري ليه نشأة تختلف عن نشأة المعدن بتاع الصخر الرسوبي. طيب كلام جميل. طب المعادن بقى بتتكون عموما ازاي؟ هقول لك بص، تعال نفرق ما بين معلومتين. احنا اتفقنا إن عندي معادن عنصرية بتتكون من عنصر واحد زي الذهب والجرافيت، ده خلاص بيتكون من عنصر واحد قضيته منتهية. لكن المعادن بقى وهي الغالبية اللي هي احنا بقول عليها المعادن غير العنصرية، دي بتتكون من أكتر من عنصر، عنصرين أو أكتر. طب ما هو البديهي يا أولاد إن المعادن دي تتكون باتحاد العناصر. خليكم معايا كده يا أولاد، لو احنا بصينا كده دلوقتي، أنا بقول إن عندي في معادن بتتكون من عنصرين أو أكتر. طب المعادن دي تتكون إزاي بقى؟ بالبديهية كده باتحاد العناصر. طيب اتحاد العناصر يتم إزاي؟ ما أنا قلت لك باتحاد الذرات، هعمل كده يبقى باتحاد الذرات. مش أنا قلت لك إن عقل الصباعي دي هنرمز للذرة؟ يبقى هقول له كده، المعادن التي تتكون من عنصرين أو أكتر تتكون باتحاد العناصر، وتتحد العناصر باتحاد الذرات. طب امال الذرات بتتحد ازاي؟ طب انا ليه، وركز معايا عشان تخرج فاهم وحافظ، انا بقولك طب ليه انا حطيت العقلة الصغيرة على الصغيرة؟ لان الذرات بتتحد وفقا لتساوي الشحنات الموجبة والسالبة ما بين الشق الحمضي والقاعدي. يبقى تعالى راجع معايا بقى، هقول له ان في معادن عنصرية منفردة، لكن غالبية المعادن بتتكون من اكتر من عنصر. هذه المعادن تتكون باتحاد العناصر، وتتحد العناصر باتحاد الذرات، وتتحد الذرات وفقا لتساوي الشحنات الموجبة والسالبة ما بين الشق الحمضي والشق القاعدي. طيب ايه هي العناصر اللي بتدخل في تركيب معظم المعادن؟ انا بقول لك ده 98 كمان ونص في المية من وزن صخور القشرة الأرضية بيتكون من 8 عناصر أساسية: الأكسجين، السيليكون، الألمنيوم، الحديد، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم. هي دي أشهر العناصر اللي بتخش في التكوين. هنا يا أولاد في سؤال أنا جبته وحصل فيه لخبطة كتير قوي من العديد من الطلبة. أنا بقول لك ما هي أكثر العناصر شيوعا في صخور القشرة الأرضية؟ خلي بالك من اللفظ ده، العناصر وليس المعادن. أكتر عنصر منتشر في صخور القشرة الأرضية هو الأكسجين، عشان كده أنا حطيته رقم واحد هنا. طيب لكن السؤال اللي قبل كده اللي بقولت لك حصل فيه تداخل، أنا بقولك إيه أكتر المجموعات المعدنية انتشارا؟ يبقى مجموعة السيليكات، دي مجموعة معدنية، لكن أكتر العناصر هو الأكسجين. هتقولي طب ما هو في بقى شوية معادن تانية زي الذهب والبلاتين والماس والنحاس، دي كلها عنصرية منفردة. أقولك خلاص، ما هو المعدن هو هو العنصر، يبقى 1.5% من العناصر اللي فاضلة هي اللي بتخش في تكوين المعادن العنصرية المنفردة. يتفضل حاجة، العملية دي بتتم فين؟ اتحاد العناصر دي بيتم فين؟ ما أنا بقولك أنا عندي دلوقتي يا إما معادن بتاعت صخور نارية يا إما معادن بتاعت صخور رسوبية. إذن أقول له بقى في الآخر، ويتم ذلك إما في صهير المجمى في حالة الصخور النارية، أو في المحاليل التي ترصبت منها الصخور الرسوبية. تعال بقى جمع معايا الإجابة كده واخرج معايا حافظ السؤال ده، ربنا يجعل فيه الفايدة إن شاء الله. كيف تتكون المعادن؟ يلا معايا يا أولاد نخش بقى على ايه الكام نقطة اللي انا عايزهم في الاجابة. هقول لك بص، نشأة المعدن مرتبطة بنشأة الصخر سواء ناري او رسوبي، حلو، او متحول. ندخل بقى على الاجابة على طول مباشرة بدون مقدمات. يلا هقول له خلي بالك، المعادن العنصرية بتتكون من عنصر واحد زي الذهب والفضة والبلاتين والجرافيت، وتسكت ما تتكلمش تاني، روح داخل بقى. أما غالبية المعادن فتتكون من أكتر من عنصر، عنصرين أو أكتر. هذه المعادن احفظ بقى معايا، تتكون باتحاد عنصرين، وتتحد العناصر باتحاد الذرات، وتتحد الذرات وفقا لتساوي الشحنات الموجبة والسالبة ما بين الشق الحمضي والقاعدي، ويتم ذلك إما في صهير المجمى في حالة الصخور النارية، أو في محاليل الترصيب في حالة الصخور الرسوبية. ولا مانع أبدا ان انت تقول له اشهر العناصر اللي بتخش، ابتداء من الاكسجين اكتر عنصر بيخش، وانتهاء بالمغنيسيوم اللي هو اقل عنصر في الصخور القشرة الأرضية. طيب ننتقل يا أولاد للسؤال اللي بعده. السؤال العاشر سؤال مهم جدا وعملي جدا وإجاباته بسيطة. باستخدام خاصية واحدة كيف يمكنك التفرقة ما بين معدن الكالسايت ومعدن الهالايت؟ بص يا أولاد أنا أقدر أجاوب أكتر من إجابة. تعالوا ناخد إيه المباشرة فيهم أول. الكالسايت انفصامه معيني، أما الهالايت فانفصامه مكعبي. بالإضافة لنقطة، ما احنا عرفنا أن الهالايت ده هو الملح الصخري، طب ما في خاصية من الخواص الطبيعية اسمها خاصية المذاق. مذاق الهالايت بيكون ملحي، فعشان كده بقدر أميزه. بس الحقيقة احنا ما بنلجأش لدي قوي، لأن أنا مش عارف المعدن اللي في إيدي قد يحتوي على مادة غير صحية. لذلك أفضل حاجة تبص للانفصام بتاعه، الكالسايت هيبقى معيني، أما الهالايت فهيكون انفصامه مكعبي. طيب نشوف المعادن التانية اللي احنا هنفرق ما بينها. نرجع للسؤال، التلك والجبس ده خاصية سهلة جدا. الصلادة احنا عارفين ان الجبس صلادته اتنين والتلك واحد، اذا حتة الجبس لو انا مسكتها هتخربش وتخدش التلك، فدي طريقة مباشرة وسهلة جدا للتفرقة ما بين المعدنين. شوف المعدن التالت، الكبريت والمالاكايت. ده موضوع بقى هنرجع له في سؤال بعد كده. الكبريت والمالاكايت معادن ألوانها متأصلة، يعني ألوانها ثابتة، لذلك أنا أقدر ألجأ لهم بحاجات كتير. أول حاجة ممكن أفرق ما بينهم باللون، رغم أن اللون صفة ليست أساسية، لكن المعروف أن الكبريت لونه أصفر والمالاكايت لونه أخضر. طب لو أنا شكيت في خاصية اللون لأنها مش ثابتة، إلجأ للمخدش، اللي هو ان انت تجيب المعدن ونحكه على قطعة من الخزف غير المصقولة، حاجة خشنة، فيطلع مسحوق، يعني بودرة. البودرة دي يا ولاد دايما ثابتة للمعدن، فهبص الاقي ان لون مسحوق الكبريت هيطلع اصفر، اما الملاكايت فلون مسحوق هيكون اخضر. يبقى انا كده عندي خاصيتين، اللون وخاصية المخدش، الاثنين ينفع. ننتقل للسؤال اللي بعده، ما هي الخصائص البصرية والتماسكية للمعادن؟ ثم اشرح من وجهة نظرك أهم خاصيتين في التعرف على المعدن. السؤال ده يا أولاد مباشر، ولكن اللي محيرني واللي مخوفني هي مسألة وجهة نظرك، لأن أنت وجهة نظرك هي الأسهل، يعني معظم الطلبة تلجأ للأسهل. الواقع إن هو في تريك صغيرة في السؤال هنا. طب ايه هي الخصائص الاول البصرية وايه هي الخصائص التماسكية؟ الخصائص البصرية المقصود بيها البريق، ماشي، عندي التلاعب الالوان اللي عرض الالوان، اللون، المخدش، الشفافية، دي كلها خصائص بتعتمد على علاقة الضوء بالمعدن. طيب ايه الخصائص التماسكية؟ اهمهم الصلادة، وبعدين الانفصام، وبعدين يجيني المكسر، وبعدين قابلية المعدن للطرق والسحب. طب تعالى بقى للحتة اللي احنا بنغلط فيها، انت ايه رأيك بقى؟ ايه اهم اتنين فيهم؟ لو انا طالب هختار السهلة واقول له البريق واختار حاجة تانية ما فيهاش كلام كتير، بس دولت مش صح. الخصائص المهمة هي الخصائص اللي تقدر تفرق بيها ما بين معدن والتاني. ففي الخصائص البصرية أهم خاصية هي المخدش. ليه؟ تعال معي، المخدش هو لون مسحوق المعدن، يعني البودرة اللي بتيجي من المعدن لما نمسك حتة معدن وبص نحكها على خزف غير مصقول، حاجة خشنة، لون المسحوق ده دايما ثابت للمعدن الواحد مهما زادت نسبة الشوائب فيه. فلما احتار من اللون ألجأ للمخدش، إذن هي دي أهم خاصية بصرية. طب تعال بص بقى في الخصائص التماسكية، إيه هي أهم خاصية؟ الصلادة. ليه؟ الصلادة هي مقاومة المعدن للخدش أو البري من معدن آخر. خاصية الصلادة دي هي الخاصية اللي أقدر أفرق بيها ما بين الحجر الكريم والحجر المقلد. ليه؟ معظم الأحجار الكريمة الصلادة بتاعتها عالية، ما تتخربش بسهولة. يعني لو ابتدينا أصلد معدن على الأرض هو الماس، لا يمكن يخدش. ويمكن كان زمان يسموا مش عارف الآلة اللي بيقطعوا بيها الإزاز دي يقول لك الماسة أو الألمازة. طبعا هي مش ألماز، هي تراب من الماس عشان يقطع بيه الحاجات. لأن زي ما بقول لك سبحان الله، رغم إن هو شفاف وتحس إنه معدن رقيق، لكن صلادته عالية جدا، متماسك جدا، فيقدر يخربش أي سطحة من المعادن التانية وهو ما يتخربش. طيب واحد جه يضحك علي، جاب لي إزازة متصنفرة حلوة شكلها جميل وفيها بريق وشكلها حلو وبتاع، والي دي ماس، هقول له لا تعال نختبر الصلادة، لو اتخربشت تبقى لا يا عم ده فالص، دي ما ينفعش، دي مقلدة. جميع الأحجار الكريمة لو ابتدينا من التوباز وبعدين الكوراندم والماس، الصلادة بتاعتهم أكتر من 7.5، يعني معدية 7.5، معدية 7. إذن تخربش وهي ما تتخربش. إذن الصلادة هي أهم خاصية من خصائص التماسكية، لأنها تمكنني من التفرقة ما بين الأحجار الكريمة والمقلدة، حيث أن جميع الأحجار الكريمة صلادتها أعلى من 7 أو أعلى من 7.5. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الثاني بيقول لي قارن بين الانفصام والمكسر. يا ولاد ما تحتارش، المقارنة ليست أوجه اختلاف فقط، ولكنها اختلاف وتشابه. طب أنا احترت يا أستاذ أعمل إيه؟ أنت مش حافظ يا ابني الانفصام وحافظ المكسر؟ اعمل جدول عشان تكون إجابتك واضحة أنها في صورة مقارنة، وابتدي اكتب اللي أنت عارفه، ولو في عندك مثال اكتبه تضمن درجة السؤال إن شاء الله. طيب الانفصام، إيه هو الانفصام؟ قال لك قابلية المعدن للتشقق على طول امتداد مستويات ضعيفة الترابط نسبيا، ينتج عنها أسطح ملساء عند كسر المعدن أو الضغط عليه. يعني إيه الكلام ده؟ بصوا معايا يا أولاد، لو إحنا جينا مثلا على سبيل المثال وعملنا كده، لو افترضنا أن ده معدن، طيب هو بيقولني الانفصام هو قابلية المعدن للتشقق، بس مش تشقق عادي. يعني إيه؟ ما أنت ممكن تضغط على صخرة أو على حجرة بأي آلة من الأدوات بيحصل فيها شق، مش هو ده الانفصام. الانفصام دقيق جدا ومحدد، وبيقولك هو قابلية المعدن للتشقق على امتداد. بص أنا هعمل كده، أنا بضغط، فبص بتطلع القشرة الأولانية اللي هي الورقة، تبتدي تطلع معايا الورقة كده. الله، يبقى ده كان معدن صلب أهو، لكن مع الضغط عليه بص حصل تشقق، وهذا التشقق على امتداد مستويات، ده سطح مستوي اهو. طيب ليه المستويات دي ضعيفة الترابط نسبيا؟ هنا مفيش ربط قوي ما بين هنا وهنا، بمعنى انا لو حطيت صمغ هنا ودي خلاص بقت متماسكة قوي مش هتنفصم، لان الترابط هيبقى قوي. لكن الانفصام هو قابلية المعدن للتشقق على امتداد مستويات ضعيفة الترابط نسبيا، مما ينتج عنه بص أسطح ملساء، هو ده الانفصام. أمال المكسر إيه؟ إنك تمسك المعدن تكسره، لو اتكسر مش هيدي لك مستويات. يبقى المكسر هو المعدن يتكسر في مستوى غير مستوى الانفصام. يبقى المكسر شكل السطح الناتج من كسر المعدن في مستوى غير مستوى الانفصام. طيب الانفصام أنواع والمكسر أنواع. انفصام في مستوى واحد، يعني مستوى كده دي مستوى، يبقى ده انفصام حلو وانفصام جيد واضح، بيسموه الانفصام الصفائحي، وده أشهر معدن يتميز بالخاصية دي هي المايكا. يليه انفصام الجرافيت وهو متميز بالانفصام القاعدي. الانفصامات اللي في اكتر من مستوى، يعني يطلع معاك جسم مجسم مش قشرة، هقوله الهالايت فصلته في الانفصام مكعبي، اما الكالسايت فهو معيني. تعال بص للمكسر، المكسر اشهر مكسر عندي هو الكوارتز، لان مكسر الكوارتز بيكون محاري، وبعد كده في معادن كتير. ابص الاقي سطح الكسر بتاعها خشن او غير منتظم، او ساعات يطلع لي مستوي شويه، او ساعات يطلع لي مسنن. لكن من الاسئله اولادي اللي بتيجي في الحته دي هيقول لك يعني يغلطك، يعني بص اولاد كده مثلا ده معدن، لو بصينا كده هتلاقي ان فيه عباره عن قشره ورا التانيه، ده انفصام جيد، انفصام واضح. تبتدي القشره اللي فوق دي تتقشر بقى واحده ورا التانيه، ده هو الانفصام الواضح، او بيسموه الجود كليفج، او الانفصام الجيد الواضح. لو بصينا كده ادي الملح الصخري اللي هو الهالايت اللي هو كلوريد الصوديوم، هتلاقي ان انفصامه بيطلع مجسم عباره عن مكعبات زي ما احنا شايفين. فهو ده الفرق ما بين اللي على مستوى واللي على مستويين. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. خاصية عرض الألوان وخاصية الشفافية، الفرق يا أولاد كبير جدا. عرض الألوان إن أنت تمسك المعدن وتحركه قدام عينك كده ويكون الضوء جاي من وراك، فتلاقي إن المعدن يبتدي تطلع الضوء يتغير ألوانه، يطلع لك لونين، يتفرق للونين، لأن أنت عارفين إن الضوء بيتكون من 7 ألوان. فبعض المعادن أشهرها الماس، تبص تلاقي الماس تحطه كده وتبتدي تحركه قدام عينيك كده والضوء جاي من ورا، وحتى لو حطيت حائل وراها كده تبص تلاقي ان هو بيفرق الضوء للونين الاحمر والبنفسجي. وعندي معدن تاني الحقيقة من المعادن الجميلة جدا اللي هو معدن الأوبال. معدن الأوبال معدن الحقيقة هو بيستخدم برضو في الزينة. المعدن ده من جوه النسيج يعني التركيب بتاعه عامل زي الألياف، فلذلك تبص تلاقي بيبدي خاصية بيسموها عين القطة أو عين الهرة، اللي هي خاصية اللقلقة. انت لما بتبص للقطة تلاقي عينيها تخطف كده مع الضوء، هو المعدن ده فيه هذه الخاصية، وعشان كده بيستخدم في الحلي. أما الشفافية فهي خاصية عادية جدا، هي قدرة المعدن على إنفاذ الضوء. فمعادن شفافة، وفي معادن نصف شفافة، وفي معادن معتمة تماما أي لا يمر من خلالها الضوء. طيب نشوف السؤال اللي بعده. صفة اللون يا أولاد ركز معايا في السؤال ده، لأن أنا يعني ده بيجي تقرأ في الامتحان. صفة اللون قليلة الأهمية في التعرف على المعدن، اشرح ذلك. طب لو جه غير صيغة السؤال ده هيقول لي إيه؟ صفة اللون غير أساسية بينما المخدش أساسي، كانوا بيقولك قارن ما بين الاتنين. طب ليه لون المعدن أنا ما أقدرش أعتمد عليه؟ يا أولاد إحنا قلنا إن المعدن بيتكون في الطبيعة. طب مش وارد ان المعدن ده وهو بيتكون تدخله شوائب من معدن تاني؟ طب ما هتغير لونه، اذا ما اقدرش اعتمد عليه، ما اقدرش اقول ان معدن كذا هو لونه كذا. لا، اذا صفة اللون غير اساسية، لان غالبية المعادن بتتغير الوانها باختلاف نسبة الشوائب. طب اديني بقى امثلة على صحة الكلام ده. هقول لك خد مثالين واضحين جدا. معدن الكوارتز اللي هو ايه؟ سيليكون، اللي هو ثاني اكسيد السيليكون. بص يا اولاد، المعدن ده وهو نقي يبقى شفاف، لدرجه ان هم يسموه البلور الصخري من شفافيته. طيب تعالى بقى، جه الكوارتز ده وهو بيتكون، ده بصيت لقيت حبس شويه غازات جوه البلوره، امسك البلورة اتفرج عليها كده، يبقى لونها لبني او يبقى لونها ابيض. بعد ما كان شفاف يبقى لبني او ابيض. طب تعالى بص، لو افترضنا ان وهو بيتكون الروابط ما بين الذرات اتكسرت يسود، الله، يبقى انت عندك منه شفاف وعندك منه لبني وعندك منه ابيض وعندك منه اسود. طبعا وهو بيتكون الظروف اللي نشأ فيها هي اللي بتتحكم. طيب ايه رأيك بقى ان انا عندي كوارتز وردي وكوارتز كمان لونه ارجواني جميل اللي هو الاميسيست؟ ده جه ازاي ده بقى اللي لونه وردي؟ الحديد يا اولاد لونه بني محمر شوية، لو جوه الكوارتز وهو بيتكون راح واخد لقط ذرة حديد يبتدي ياخد اللون الوردي. الله، طب لو خد ذرة حديد معها ذرة منجنيز يبتدي لونه يبقى جميل ويبقى لونه أرجواني وأميسيست وقيمته تعلى شوية. بص معايا اهو ده الكوارتز الشفاف، ادي البلور الصخري، شوف جميل ازاي ونقي. طيب بص معايا بعد كده في الصورة اللي بعد كده، انا جايب لك العينات كلها اهي، ادي النقي هناك فوق على الشمال، وبعدين بص لونه وردي محمر هيقلب على بني، ده خد ذره حديد، والاسود ده لا حول ولا قوه الا بالله ده روابطه اتكسرت. اما شوف اللي لونه جميل، وانظروا لعظمه خلق الله، معدن واحد، شوف الالوان والجمال اللي ربنا خلقه، تبص تلاقي ذره منجنيز دخلت قلبته للجمال اللي احنا شايفينه الاميسيست ده، ويبقى حجر نصف كريم اهو ده مثلا. بص ده ممكن تكون ذره حديد تروح قلبها للون الوردي اللي احنا شايفينه، ويبتدي بقى يتحول لما ياخد المنجنيز يتحول الى الاميسيست. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، يا اما ناخد مثال تاني. انا شايف ان ممكن اخد المثال كمان معدن الاسفاليرايت، لان مش الكوارتز لوحده. بص معايا، معدن الاسفاليرايت ده اسمه كبريتيد الزنك، معدن رائع الجمال سبحان الخلاق، لونه أصفر نقي شفاف رائع. أبص ألاقي وهو بيتكون الحديد ده يا ولاد حشري، عامل زي الملح بيخش في كل حاجة، يروح داخله ذرة حديد تطرد الزنك من مكانه وتقعد مكانه، يبتدي اللون الأصفر الجميل الشفاف ده يتحول للون البني بس بالتدريج. يبقى ده كمان مثال مشهور قوي. وخلي بالك احنا يا ولاد بنتسائل برضو في الاسفاليرايت ده في التركيبة الكيميائية، خلي بالك ان هو كبريتيد زنك. طيب في عندي بقى معادن دماغها ناشفة قوي، الوانها ثابتة ما تتغيرش، زي الكبريت دايما لونه اصفر، والملاكايت دايما لونه اخضر. اهو ده الملاكايت اخضر، طبعا هي العينة دي كانت متاخدة من الطبيعة، فتلاقيها انها مش نقية قوي يعني، لكن هو من الحاجات المشهورة قوي باللون الاخضر. طيب نشوف السؤال الرقم 14، رتب صلادة المعدن طبقا لمقياس موهس للصلادة. طيب هنا بقى يا ولاد رغم سهولة السؤال ده لكن بنغلط فيه كتير. ليه؟ بص بقى، لما يسألك السؤال ده امسك القلم في ايدك في الامتحان كده وشوف، هو بيقول لك رتبهم من الاقل صلادة للاكثر ولا العكس؟ لان ساعات يقول لك من الاكثر صلادة للاقل صلادة، فانت ترتب وتبص لقى الاجابه تطلع غلط. انا عايز ابص، هو كده اهو، انا بقول لك رتب صلاده المعدن طبقا لمقياس موهس للصلاده، هنا انا ما حددتش، لكن لو قلت لك من الاكثر للاقل يبقى لازم نحدد. طيب لو احنا ابتدينا من الاقل مثلا للاكثر، اقل معدن صلاده هو التلك، معدن ناعم جدا يتخربش من اي حاجه في الدنيا، يليه بعد كده معدن الجبس، وبعدين الكالسايت والفلورايت، الاباتايت، الاورسوكليز، الكوارتز، التوباز، الكوراندم، الماس. ابتداء من التوباز نخش بقى في الاحجار الكريمه اللي هي بتكون صلادتها عاليه جدا. طبعا الترتيب ده من الاقل صلاده الى الاعلى صلاده، لو من الاكثر هتعكس الوضع. طيب نشوف السؤال اللي بعده، سؤال 15، يتحدد شكل البلورة تبعا لدرجة نموها في الأبعاد الثلاثة، اشرح ذلك. يا ولاد السؤال ده سهل جدا ومنتشر في الامتحان قوي، وبحمد ربنا ان الأسئلة السهلة دي منتشرة علشان تكسب بيها درجات. طيب هو بيقول لك ان شكل البلورة من بره بيتحدد حسب درجة نموها في الأبعاد الثلاثة. انت هتحير نفسك ليه؟ هما ايه هما الأبعاد الثلاثة يا اخي؟ الطول والعرض والارتفاع. طيب شكل البلور، لو بصيت لقيت ان البلورة دي جت ونامت في جميع الاتجاهات بنفس الدرجة، تبقى بلورة متساوية الابعاد. طب زي ايه متساوية ابعاد؟ زي ايه؟ عندك المكعب والبلورة الكروية، لان الكرة نقطة في المركز وبعدين انصاف اقطار، اذا دي تبقى بلورة متساوية الابعاد. طيب تعال بص مثلا اللي بعد كده، بلورة عمدانية، خدها يا اخي من الاسم، عاملة زي العمود، يبقى البلورة عملت ايه؟ نمت في اتجاه واحد اكتر من الاتجاهين التانيين، طلعت في اتجاه كده فضلت تنمو،
فبقى اتجاهها هو اكتر من الاتجاهين التانيين، تبقى عمدانية زي العمود. طب لو زادت الاستطالة يبتدي يحصل ايه؟ يعني انت لو مطيت كده البلورة يحصل ايه؟ ترفع تبقى عاملة زي الابرة، فيقولك دي بلورة ابرية. يبقى بزيادة الاستطالة تتحول العمدانية الى بلورة ابرية. طب تعالى بص معايا للحالة التالتة، يقولك اذا نمت البلورة ماشي في ايه بقى؟ قالك في اتجاهين، ادي اتجاه وادي اتجاه، اكتر من الاتجاه التالت اهو، ده صغير قوي ده، ادي اتجاه وادي اتجاه. الله، يبقى في الحالة دي ايه بقى؟ هقول له بص البلورة دي كده عملت زي القرص. ما هي خلاص عملت كده. طب لو ازدادت تفلطح، يعني فضلت ترفع وترقق قوي، هتبقى عاملة زي الملزمة دي، تبقى ايه؟ قالك تبقى صفائحية، لانها هتكون زي الصفيحة. يبقى بص انا عندي حالتين، ادي بلورة نمت في اتجاه، في اتجاهين هم اكتر من التالت، بقت زي القرص كده، يبقى دي قرصية. لكن دي اتفلطحت قوي، اللي هي الحالة الف، لو بصينا كده هبص لان هي اتفلطحت قوي، فهسميها بلورة صفائحية. طيب شوف السؤال اللي بعده، علل لما يأتي أو بما تفسر. بلورة المكعب تحتوي على عدد كبير من عناصر التماثل، لأنها متساوية الأبعاد ومتساوية الزوايا ومتساوية المحاور، إذن عشان كده هي أكثر البلورات تماثلا. طيب شوف السؤال اللي بعده، لا يعتبر زيت البترول ولا الفحم من وجهة نظر الجيولوجي المتخصص معادن. هقوله لأن البترول سائل ومن أصل عضوي، فاختلف مع شقين، أما الفحم فهو من أصل عضوي فلا يصلح أن يكون معادن. طيب شوف السؤال اللي بعده، يعتبر الجليد الطبيعي من المعادن. مفاجأة. طب ليه مفاجأة؟ خلي بالك أنا بقول الجليد الطبيعي، مش الجليد اللي احنا بنعمله في التلاجة، ما ينفعش بتاع التلاجة، لكن أنا بتكلم على الجليد الطبيعي اللي هو موجود في الثلاجات القطبية. والله ده بيتفق مع كل الشروط. يعني إيه؟ أولا تركيبه الكيميائي ثابت، ما هي المية H2O. طيب وبعدين قال لك وفي الوقت نفسه ما هو مادة صلبة. ما أنا ماليش دعوة، واحد يعني من زميلكم بيقول لي طب ما هو كان سائل في يوم من الأيام. يا أخي طب ما هي المعادن كانت سائلة في يوم من الأيام، مش أصلها صهير؟ ما هي كانت منصهرة برضه، لكن اتبلورت. انا بتكلم على الوضع الحالي، انا رحت حته منطقه قطبيه لقيت الجليد ده، لقيت له تركيب كيميائي محدد وماده صلبه وما هياش عضويه. لا ده من غير كده كمان ان لها تركيب بلوري وشكل بلوري ثابت، اذا هي من المعادن. طيب يا اولاد هل ينطبق الكلام ده على السكر؟ ما احنا بنلاقيه بلوره. يبقى احنا بص احنا قلنا ان الملح الصخري اللي هو الهالايت معدن، وقلنا ان الجليد الطبيعي معدن، لكن هل السكر معدن؟ ارجع كده لفكرك وطبق الشروط. السكر ما هو حاجه من اتنين، يا من البنجر يا من القصب، دي نباتات، اذا له اصل عضوي، اذا ما يصلحش، ما ينفعش، رغم ان شكله متبلور وجميل لكن ما ينفعش. هنا في فرق ما بين الاتنين. هنا سؤال معرفش ليه بنغلط فيه، السؤال بسيط قوي، بيقولي ليس لكل المعادن بريق أو لمعان. الله سبحان الله، ما هو فعلا ليه؟ أصلا عندي المعادن نوعين، فلزية ولا فلزية. المعادن الفلزية يا أولاد زي الذهب، زي الفضة، زي النحاس، لما بيتجيلي بيلمع. إيه هو البريق؟ قدرة سطح المعدن على عكس الضوء، يعني ما ياخدش حاجة من الضوء وتنفذ جواه. فالحاجات دي بتعكس بدرجة عالية جدا اللي هي الفلزات، فتلاقي ده بريقه فلزي يبقى بريقه حلو. لكن عندك بعض المعادن تبص تلاقيها طب شفافة، هيعدي جزء من الضوء، يبقى ده بريق لا فلزي، لا فلزات كلها ما هياش براقة. طب هوصفه أقول إيه؟ هقول والله ده بريقه زجاجي، أو يمكن يكون زي اللؤلؤ شوية يبقى لؤلؤي، أو زي الحرير يبقى حريري. طب تعمل إيه لو المعدن مطفي خالص؟ هقوله ده بريقه ترابي،
يعني مفيش ما بيعكسش الضوء بأي درجة من الدرجات. تمام؟ مش عارف لسه في بقية. يعتبر المخدش أهم من اللون الخارجي عند دراسة المعدن. انتوا بقى اللي تجاوبوا معايا. وخلي بالك قوي من السؤال ده. أروح جايب تعريف المخدش. أنا عايز أخد الدرجة كاملة. حط لي بقى تعريف المخدش وعلق على الإجابة. هقول له لأن المخدش هو لون مسحوق المعدن الناتج من حك المعدن على قطعة من الخزف غير المصقول، وهذا اللون لا يتأثر بالشوائب، يبقى ثابت للمعدن الواحد. أما اللون الخارجي للمعدن يتغير أسباب كتيرة، منها وجود شوائب أثناء تكون المعدن قد يؤدي ذلك لأنه غير اللون. إذا أقدر أعتمد على المخدش، لكن ما أقدرش أعتمد على صفة اللون. تمام؟ طيب، يستخدم معدن الماس في تقطيع المعادن الصلبة وتلميعها. خلي بالك يا أولاد من السؤال ده. السؤال ده بالصيغة دي هو جي بيقول لك إيه؟ يستخدم معدن الماس في قطع أو في خدش المعادن. ماشي، هقوله فعلا، لأن الماس هو أصل المعادن المعروفة، فأقدر أخدش أو أقطع أي معدن بيه. طيب، أحيانا يا أولاد بيجي السؤال في الاختيار من متعدد أو في تصحيح المعلومة بصورة ذكية شوية. هو هيقول لك إيه؟ قول صح ولا غلط معلقا على الإجابة. طيب، يقول لك تستخدم قطع الماس كبيرة الحجم في قطع وتلميع المعادن. ايه رأيكم؟ هو الكلام ده منطقي؟ انا شايف انه مش منطقي بالمرة. قطعة الماس الكبيرة، هو حط لك صيغة مبالغة هنا بيقول لك كبيرة. لا، ده الكبير ده نادر، ما اقدرش اخده اقطع بيه المعادن واحطه في الصناعة، لكن ده يستخدم في الحلي. امال ايه اللي بيستخدم؟ تراب الماس الذي لا يصلح للزينة. أثناء تصنيع الماس ينزل تراب ناعم جدا ما أقدرش أوظفه في حاجة في الحلي. ده اللي أقدر أخده وأعمل بيه جيلة وأعمل بيه قطع للمعادن، أدخله في صناعة المناشير اللي هي بيقطعوا بيها الصخور. يبقى خلي بالك دايما الأسئلة السهلة يحط فيها خدعة صغيرة. إذن هقول له لأ، قطع الماس كبيرة الحجم تستخدم في الحلي، ولكن ما يستخدم في الأغراض الصناعية كقطع وتلميع المعادن هو القطع الدقيقة جدا أو ما يعرف باسم تراب الماس الذي لا يصلح للاستخدام كحلي. طيب، لكن لو جاب لك السؤال عموما وقال لك يستخدم الماس في قطع وتقطيع المعادن هقول له هو ما حددليش، هو مسؤوليته بقى، أنا علميا ينفع لكن أنت تحدد لي في السؤال. طيب، نشوف السؤال اللي بعده. يستخدم الرمل اللي هو الكوارتز بدلا من الجبس في صنع ورق الصنفرة. معروفة ان الكوارتز صلادته اعلى لكن الجبس ضعيف، مش هيصنفر حاجة لان الكوارتز 7 اما الجبس فصلادته 2 بس، فما ينفعش ان انا اصنفر بيه اي حاجة. تمام؟ طيب، يخدش الكوارتز التلك. لان الكوارتز صلادته اعلى. اسئلة الباب ده سهلة وجميلة مع بعض التريكات الصغيرة. الكوارتز اصلا من التلك عشان كده بيخدشه. طيب، خاصية الصلادة. خلي بالك من السؤال ده، زي بقول لك لو ما جاش تعريف الصلادة في الامتحان يا اولاد هيجيب لك سؤال في الصلادة، يجيب لك تعريف، يقول لك تعليل، فدي ثوابت، فان شاء الله تتذكر الصلادة دي كويس. تستخدم خاصية الصلادة في التمييز بين الاحجار الكريمة الطبيعية والمقلدة. هقول لان الصلادة هي المقياس الحقيقي، بمعنى ان جميع المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة الصلادة بتاعتها تعلو عن 7، غالبا تبتدي من 7.5 ابتداء بالتوباز ثم الكراندم ثم الماس، اما الكل المقلد هيبقى 6. طيب، يتم سحب الاسلاك الكهربائية من الالومنيوم والنحاس. دي أولاد خاصية قابلية المعدن للطرق والسحب. إحنا عندنا الفلزات هي اللي قابلة للطرق والسحب، الفلزات هي اللي تصلح، لكن المعادن اللا فلزية ما تنفعش. فمعروفة إن الألمونيوم النحاس معادن قابلة للتشكيل لو شوية حرارة مع شوية شد أو ضغط نقدر نسحبها في صورة أسلاك. الذهب برضو يصلح، بس طبعا مش هعملها في الأسلاك، ده التشكيل علشان الحلي هو والفضة والبلاتين. طيب يا ترى يا أولاد في أي مشكلة كده؟ يعني أنا دلوقتي متهيألي إن الباب ده اتغطى تغطية كويسة جدا. عايزك وانت بتذاكره تبتدي لي بالأسئلة المقالية، يعني ارجع للأسئلة المقالية كده وابتدي ايه خلصها الأول، هتلاقي ان بقية الأسئلة جاية منها. طيب اسمحوا لي أناقش في الباب اللي فات، في الباب الثاني، بعض أسئلة التفسير العلمي، لأن الحقيقة عديد من زمايلكم رجعوا سألوا في الموضوع ده تاني. طيب فأنا الحقيقة جبتها معايا وأتمنى أن احنا إيه نناقشها سوا، علشان في حاجات كده ممكن احنا ما نتخيلهاش. طيب في الباب التاني سؤال، أنا بقول لك بما تفسر وجود جانب لطيف الانحدار في الكثبان؟ احنا اتفقنا أولاد أن الكثبان بيكون في جانب اللي هو ماشي مع الريح، لو ماشي مع اتجاه الريح بيكون الانحدار بتاعه بسيط، والجانب المضاد للرياح بيكون الانحدار شديد. فبص يا أولاد، السبب في كده هو اتجاه الريح، ده يدل على اتجاه الريح على طول. أنا لما أقف كده من بعيد للكثبان ولاقي أن الجانب ده انحداره مش قوي، مش منحدر قوي، انحداره لطيف، يبقى ده اتجاه الرياح ماشية في هذا الاتجاه. طيب السؤال الثاني بيقول لي إيه؟ وجود جلمود صخري ذو وجه أملس. يا ولاد انا اتسالت سؤال، ان في طالب بيتخض لما تكون الاجابه صغيره؟ لا، هي المواد العلميه كده بقى، تلاقي ان السؤال ممكن يبقى كبير لكن الاجابه صغيره، لان يا عارف يا مش عارف. فانا بقول لك في جلمود صخري ليه وجه املس، حته صخر موجوده لقيت الجنب ده املس. طب مين اللي عمل فيه كده؟ الرياح، الاثر الهدمي للرياح. الجلمود يعني حتة صخر تقيلة، الرياح مش قادرة تدحرجها، تقوم تعمل ايه؟ تيجي الرياح بالرملة عمالة تصنفر في الوجه ده، فالوجه ده يصبح أملس، يبقى دل ذلك على عمل هدمي للرياح. طيب رجع تاني في سؤال ذكي بيقول لك وجود أكتر من وجه أملس على جلمود صخري. الله، ده معنى كده ايه؟ إن الرياح يا أخي بتغير اتجاهها، الحتة دي فيها الرياح بلغبطة الدنيا شوية، مرة تيجي من اليمين تصنفر اليمين، مرة تيجي من الشمال تصنفر الشمال، لأن الجلمود ده قد يكون بقاله 100 سنة في مكانه ما تحركش. إذن يدل ذلك على أن الرياح بتغير اتجاهها في هذه المنطقة. طيب بيقول لك بما تفسر وجود مجاري مائية ضيقة في جبل معين؟ الله، مجاري ده يبقى دي الأخوار، يبقى دي منطقة سيول على طول. أنا ماشي كده لقيت الدنيا الجبال هنا في عماله ممرات ضيقه عماله تتصل وتصب في ممر كبير، يبقى ده على طول لا شك فيه ان هي دي منطقه سيول. طيب بما تفسر تاكل جوانب المنازل المبنيه بالحجر الجيري؟ سيبك من المنازل والكلام ده، انت دور على الجيولوجيا في السؤال. الحجر الجيري بيتاكل ليه؟ ده تجويه، دي بتحصل بقى في الحجر الجيري ممكن بفعل الماء المذاب في ثاني اكسيد الكربون. ما هو ثاني اكسيد الكربون ما هو مغرق الجو، تنزل المطر يبقى مطر فيه ثاني اكسيد كربون، يبتدي تتآكل هذه الوجهات اللي معموله من الحجر الجيري. طيب رجع هنا في السؤال اللي جاي ده ولعب على الالفاظ، بيقول لي بما تفسر وجود رواسب مروحيه الشكل في منطقه منبسطه؟ الله، رواسب مروحيه، دي مروحه السيل، يبقى ده عمل بنائي للسيل. ايه هو مروحه السيل؟ هو الدلتا الجافه. اتفضل معانا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مع حضرتك اسراء من القاهره.
اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك.
انا كان عندي بعدين حضرتك يا استاذ سؤال في الباب الثالث.
اتفضلي يا فندم، اتفضلي.
هو بيقول اذكر خواص مساعده اخرى في التعرف على المعادن.
بص يا بنتي، هو اللي احنا قلناهم الخصائص الاساسيه اللي هي البصريه والتماسكيه، دول الاصل. الخصائص المساعده الثانيه، انت عندك خاصيه المذاق، في بعض المعادن مذاقها ملحي وبعضها مر، في خصائص تانية المغناطيسيه، في المعادن اللي بتحتوي دايما على عنصر الحديد بتبقى لها قابليه ان المغناطيس يجذبها، في خاصية كمان اللي هي خاصية الثقة النوعي. بعض المعدن لو جبنا حتتين قد بعض من معدنين مختلفين ممكن ألاقي إن في معدن أتقل من التاني، لذلك دي بيسموها الخصائص المساعدة ولكنها لا يعتمد عليها في التفريق. يبقى إذن أنت عندك خاصية المذاق، ورجعنا كمان عندنا المغناطيسية، ورجعنا كمان عندنا خاصية الوزن النوعي. في بعض الخصائص الحرارية يعني أو الكهربائية كمان ممكن يعتمد عليها إلى حد ما، إن في بعض المعادن وهي الفلزات على سبيل المثال بتكون أكثر توصيلا للكهرباء وللحرارة من اللافلزات، دي هي المقصود بيها.
طيب بعد إذن حضرتك أنا كان عندي سؤال تاني.
تفضلي.
هو بيقول اختر مما بين القوسين الإجابة الصحيحة.
تفضلي.
أدق تعريف للمعدن، تعريف الرجل العادي ولا الجيولوجي المتخصص ولا الشق الأساسي ولا الجيولوجي الاقتصادي؟
هو بصي، هو كده في حاجة مش راكبة في السؤال. هو بيقول لك الرجل العادي ولا الجيولوجي المتخصص ولا الشق الأساسي؟ دي ما ينفعش تحط معاهم. يعني هو أنت عندك ايه هو التعريف المعترف به للمعدن؟ هم حطوا لنا ثلاث تعريفات يا بنتي. واحد، التعريف الاولاني ده اللي هو بتاع الرجل العادي وده لا يعتمد عليه. بتاع الجيولوجي الاقتصادي لا يعتمد عليه، لان وخلي بالك لازم تعرفي السبب، لان هو لو جاب لك سؤال زي كده ممكن يقول لك مع ذكر السبب. الجيولوجيا الاقتصاديه قالوا ان البترول والفحم من المعادن لان قيمتهم الاقتصاديه عاليه، لكن الرأي اللي أنا أعتمد عليه هو الجيولوجي المتخصص، والرأي اللي هو قاله هو اللي فند الأراء التانية. ما قال لي المعدن مادة صلبة، يبقى بتوع الجيولوجيا الاقتصادية يبقى البترول ما ينفعش، ورجع تاني قال يكون مادة غير عضوية يبقى لا ينفع البترول ولا ينفع الفحم، يبقى الاثنين ما ينفعوش لاختلافهم مع شقين. الشق الأساسي في التعريف اللي لا يهمل إن المعدن لازم يكون مادة متبلورة، يعني لو كل الشروط اللي فاتت توفرت في معدن من المعادن لكن اللي قدامي دي مادة مش متبلورة يبقى ما هياش معدن، ولكن يؤخذ دايما برأي الجيولوجي المتخصص أو عالم المعادن. طيب في أي أسئلة تانية يا بنتي؟ طيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبل نهاية البرنامج يعني اسمحوا لي أني أتوجه إلى الله بالدعاء أن هو يرزقهم النجاح والثبات، وأنا عارف يا أولادي أن الفترة دي صعبة عليكم شوية، لكن والله بذكر الله تطمئن القلوب. فيعني إلى جانب المذاكرة يعني اسمحوا لي أوصيكم بكثرة الذكر، وكل ما تضيق عليك الدنيا وتحس أن أنت مش قادر تذاكر يا أخي قوم توضى وصلي ركعتين وتوجه إلى الله بالدعاء، هتلاقي قلبك اطمن وما تخافش إن شاء الله في بقية من السنة. بس هي الفترة دي عايزة الأعصاب الهادية وعايزة أن أنت تذاكر بهدوء وما تضيعش وقت كتير. ربنا يوفقكم جميعا، وأرجو أن أنتوا لا تنسوني من صالح الدعاء، وأنا هدعي لكم على ظهر الغيب لعل وعسى أن تتصادف مع ساعة إجابة، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ودعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق، ونلتقي إن شاء الله الحلقة الجاية مع الباب الرابع اللي هو يختص بعلم الصخور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.